بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك النعيم عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري، وهو عبد الله بن زيد هو الذي كان أري النداء بالصلاة، أخبره عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد رضي الله عنه: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. حدثنا محمد المثنى محمد بن الشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا فيه كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء رحمه الله في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هل هي واجبة أم سنة أم أنها ركن من أركان الصلاة؟ وأقرب الأقوال وأوسطها أنها واجبة، وأنها تجبر بسجود السهو، هذا هو أقرب الأقوال. والدليل على الوجوب هذا الحديث، قال: قد أمرنا الله تبارك وتعالى أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فأقره النبي عليه الصلاة والسلام على قوله قد أمرنا، وجاء عند الدارقطني زيادة: فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا؟ وهذا يدل على أن المراد بالسؤال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فهذه الزيادة تبين أن المراد في الصلاة وليس على سبيل العموم، يعني خارج الصلاة. بعض العلماء قال هذا ليس بدليل، يعني فيه دليل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس فيه دليل على أنها في الصلاة المكتوبة. قد أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال هذا أمر عام، وبقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فقالوا هذا أمر عام يصدق بالصلاة عليه ولو في العمر مرة، لكن هذا القول قول ضعيف، والصواب أنه في الصلاة بهذه الزيادة. لكن أين الموضع؟ ليس في هذا الحديث ولا في زيادة الدارقطني بيان الموضع، وقال الموضع جاء بيانه عند في السنن الترمذي وغيره من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رجلا صلى فلما قعد دعا فقال النبي عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، إذا صلى أحدكم فليبدأ بالصلاة بحمد الله وثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا في السنن أنه صلى رضي الله عنه فلما قعدت بدأت بحمد الله والثناء عليه، وهي في التحيات، تحيات الله والصلاة والطيبات، ثم صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعوت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى، فهل تعطى؟ فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الحديث فيها ذكر القاعدة لما قعدت. طيب قد يقول قائل ما المراد بالقاعدة؟ هل هي القاعدة في التشهد الأول ولا القاعدة في التشهد الثاني؟ نقول دلت الحديث على أن المراد بها القاعدة في التشهد الثاني، لأن كما في حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وسط صلاته نهض حين يقضي تشهده، نهض حين يقضي تشهده، إذا كان في التشهد الأول أو في وسط صلاته نهض حين يقضي تشهده، يعني حين يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله. إذن هذا الحديث يدل على أنه لا يصلي في التشهد الأول. كذلك جاء عند أبي يعلى من سند رجال الصحيح ما عدا محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث حديث عبد الله مسعود رجال الصحيح ما عدا محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث، حديثه حسن. عند أبي يعلى قال الهيثمي سنده جيد أن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في التشهد الأول على التشهد. هذه تدل على عدم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام التشهد الأول، وإنما يقتصر على التحيات. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد عبد رسوله نهض. إذن الحديث حديث فضالة وحديث عبد الله مسعود يكون في التشهد الثاني أو التشهد الأخير عموما، سواء كان التشهد أول أم لا، التشهد الأخير. لأن إذا جمعنا بين هذه الحديث يتبين لنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني واجب، أمرنا وقره النبي عليه الصلاة والسلام على الأمر، والأصل في الأمور الأوامر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب. ودلت حديث آخر على موضع الصلاة وهو التشهد الأخير. أما معنى الصلاة، اللهم صل على محمد، الصلاة فيها أقوال صح. هذه الأقوال ما روي عن أبي العالية رحمه الله أنه قال صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، هذا صح ما قيل، قال أبو العالية تلقاه العلماء بالقبول، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الآل هم الأتباع، كما قال تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، هم الأتباع على الدين، آل الرجل هم أتباعه على دينه. لكن إذا جاءت الآل مع الصحب، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، فالآل يراد بها المؤمنون به من أهل بيته، لأن الآل هي أصلها الأهل، يعني على خلاف بين العلماء في اشتقاق هذه الكلمة. فإذا جاءت مع الصحب فالمراد بها المؤمنون من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءت وحدها فإنها تعم كل أتباعه على دينه، سواء كانوا من قرابته أم لا، سواء كانوا من الصحابة أم من غيرهم. إذن هذا في الدعاء سؤال الله أن يثني على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه على دينه في الملأ الأعلى كما صليت على آل إبراهيم، في بعض الألفاظ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هذه جاءت عند البخاري وهي أكمل الصيغ، يعني فيها ذكر إبراهيم وآل إبراهيم، وصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك مثلها. وفي سؤال مشهورنا أنه قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، مع أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السلام، فكيف قال صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم، مع أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ ففيه جوابان للعلماء. الجواب الأول أن كما ليس المراد به التشبيه وإنما المراد به التعليل، كما في قوله تعالى واذكروه كما هداكم، وهنا ليست للتشبيه قطعا إنما للتعليل، واذكروه أي لأجل هدايته لكم، واذكروه كما هداكم. هذا جواب. الجواب الثاني، إذن إذا قلنا أنها للتعليل فليس في إشكال، لأنه لا يلزم أن تكون الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم مثل الصلاة على إبراهيم، إنما هي للتعليل، وهذا جواب واضح ولا إشكال فيه ومعروف في اللغة. والجواب الثاني أننا لو سلمنا أنها للتشبيه فيجاب عنه بأن في آل إبراهيم عليه السلام أنبياء كثيرون، كل الأنبياء بعد إبراهيم عليه السلام من آله أي من ذريته، ويقول صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الصلاة من الله تبارك وتعالى على إبراهيم وآل إبراهيم عظيمة كثيرة في كثرة الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم عليه السلام وهم من آله وذريته. إذا يعني الدعاء بأن يجمع الله كل الصلوات التي على إبراهيم وعلى الأنبياء من بعده والصالحين يجمعها لمحمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه كثيرة أكثر من الصلاة على إبراهيم فقط. إذن دعاء بأن يجمع الله تبارك وتعالى الصلوات العظيمة الكثيرة التي حصلت إبراهيم عليه السلام ولمن بعده من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يجمع كل هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم وآله، فتصير الصلاة التي على محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة التي حصلت لإبراهيم عليه السلام. والبركة هي كثرة الخير ودوامه، مبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم، وفي اللفظ البخاري في بعض الروايات وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونسب هنا الحمد والمجد لأن المجد كثرة المجد هو العظمة بسبب كثرة خصال الخير، وهنا ذكر الصلاة التي فيها الثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء كثير عظيم أن يصلي الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أي على جميع أتباعه ممن آمن به، هذا فضل وخير كثير عظيم يدل على مجد الله كثرة خيره جل وعلا وكرمه وعظمة وجوده. الصلاة هذه تسمى الصلاة الإبراهيمية، وهي أكمل الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا كانت خارج الصلاة فلا بد أن يضم إليها السلام، لأن بعض الناس يغفل عن هذا ويقول أكمل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية. نقول هذا صحيح فيما يتعلق بالصلاة، لكن بالنسبة للسلام مذكور في التشهد، أشار إلى النبي عليه الصلاة والسلام بقوله والسلام كما قد علمتم، أنه لابد من الجمع بين الصلاة والسلام، لكنه علمهم الصلاة الإبراهيمية في الصلاة المفروعة في الصلاة المشروعة لأن السلام قد حصل، لكن خارج الصلاة فإنه لا ينبغي الاقتصار على الصلاة فقط، لأن الله تعالى أمر بأمرين، يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، بل السلام آكد، الله تعالى كذب المصدر، سلموا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا كان مثلا في صلاة الجنازة يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يقتصر على الصلاة الإبراهيمية، لأن الصلاة الإبراهيمية ليس فيها ذكر السلام، فلا بد من أن يضم إليه السلام، أو صلى خارج الصلاة فإنه عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يضم إليه السلام. في أيضا التشويق، إذا أراد الإنسان أن يعلم أخاه شيئا من أمور الدين أنه ينبغي أن يشوقه لقول كعب رضي الله عنه: ألا أهدي لك هدية. هذا فيه تشويق: ألا أهدي لك هدية، لأن هدية محبوبة للنفوس، فيتشوق السامع لما سيلقى إليه. هذا من باب تشويق لأمور الدين وتعظيم أمر الدين، أن هدية الدين والعلم أعظم من هدية المال. والأمر في هذا واسع، الألفاظ كلها يعني جائزة، جاء بألفاظ: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك، وفي اللفظ الآخر: اللهم بارك في العالمين إنك حميد مجيد، وبدونها. فالأمر في هذا واسع، كل لفظ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشرع القول به، فالأمر في هذا واسع. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا روح وعبد الله بن نافع، حدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له، قال: أخبرنا روح عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم، أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قال رضي الله عنه أنهم قال: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. هذا أيضا من الألفاظ الثابتة: كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. إذا قيل على آل إبراهيم فقط بدون إبراهيم وآل إبراهيم، هل يدخل إبراهيم عليه السلام فيها؟ الجواب نعم، كما في قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لا شك أن فرعون معهم، كما قال تعالى: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. إذا قيل آل فلان أحيانا يراد به الشخص فقط، وأحيانا يراد به الشخص وأتباعه سواء كان مقربته أو من أتباعه على دينه. حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن العلاء عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. هذا من كرم الله وجوده وفضله، ويدل على فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة يصلي الله عليه بها عشرة. وهذا فضل عظيم أن يثني الله تبارك وتعالى عليك عشر مرات عند الملائكة الكرام، عند الملأ الأعلى وهم أفضل الملائكة، أن يثني الله عليك عشر مرات إذا صليت على نبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. وهذا يدل على فضل الرسول صلى الله عليه وسلم، أن من صلى عليه صار سببا لحب الله له وثناء الله عليه، وما ذاك إلا لشدة محبة الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فجعله الله تعالى وسيلة وقربة. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه أحبه الله وصلى عليه وأثنى عليه، بل يزيد عشر مرات. وأيضا جاء عند النساء زيادة: وكتب له عشر حسنات، أو كتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات. هذه كم فضيلة؟ أربع: صلى الله عليه عشر، كتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات. هذا خير عظيم. والسلام كذلك: من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة سلم الله عليه عشرة. هذا أيضا جاء عند النسائي، لكن ليس فيه بقية ما جاء في الصلاة من الحسنات والدرجات وحط السيئات، إنما ورد في السلام: ومن سلم علي مرة سلم الله عليه بها عشرة. ينبغي المؤمن أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون له ورد من ذلك، أقله عشر مرات حين يصبح وعشر مرات حين يمسي، كما جاء عند الطبراني قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي عشر صلوات حين يصبح وعشرا حين يمسي حلت له شفاعتي. ذكر السفرين في شرح السفرين وقال سنده حسن. حتى لو كان في شيء من الضعف فإنه من باب الفضائل والأمر واسع، ينبغي المؤمن الإكثار. ويوم الجمعة وليلة الجمعة يزيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصها بالمزيد، قال: إن من خير أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. وفي لفظ: وليلة الجمعة. فينبغي المؤمن الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيها من الخير العظيم. باب التسميع والتحميد، فيها أيضا فضيلة خامسة وهي القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن من أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم علي صلاة. فكلما كثر الصلوات كلما ارتفعت درجات العبد ودنت درجته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب التسميع والتحميد والتأمين. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، سمع أي بمعنى استجاب، من سمع تأتي بمعنى إدراك الصوت فقط، قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها، وتأتي بمعنى السمع والاستجابة، سمع الله لمن حمده استجاب، كما في قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، أي يستجيب الدعاء جل وعلا. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. إذن هذا موطن استجابة، يعني أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يستجيب الحمد في هذا الموضع بعد الرفع من الركوع. إذن هذا موضع عظيم لحمد الله، أخبر جل وعلا أنه سبحانه وتعالى يستجيب هذا الحمد، يقبله ويثيب عليه، كما في حديث موسى رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. إذن هذه الكلمة قالها الله تبارك وتعالى، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا إياها عن الله. إذن الله تعالى هو الذي قال: سمع الله لمن حمده. الله جل وعلا أخبر عباده أنه يسمع حمدهم في هذا الموضع. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا أيضا يدل على أنه ينبغي المصلي أن يكون حاضر القلب متيقظا لأداء الذكر في محله وعدم التأخر، لأن الملائكة يصلون مع المؤمنين ولا يغفلون، يأتون بالأذكار في مكانه في محله، فمن بادر بالحمد في موضعه ولم يتأخر فإنه سيوافق الملائكة، لأن الملائكة لا يتأخرون ولا يتقدمون أيضا، فإذا قالها في الموضع بعد الرفع من الركوع الإمام يقول بعد أن ينتصب، يقول: سمع الله لمن حمده وهو ينهض، ثم إذا استوى قائما قال: ربنا ولك الحمد، والمأموم يقولها حال الرفع، المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده إنما يقول ربنا ولك الحمد حال الرفع، ثم يكمل بعد الانتصاب: اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى في السماوات من الأرض إلى آخره، كما جاء حديث أبي سعيد خضر رضي الله عنه حديث رفاعة فيه تتمة الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمين. هذا مرسل. قال ابن شهاب: هذا مرسل لم يصله، ومرسل ابن شهاب ضعيفة، لكن نقول إن التأمين تأمين الإمام هذا معروف من الحديث، إذا أمن الإمام دلاله يأمن، ورفع الصوت هذا أيضا يؤخذ من الحديث الأخر أنه يشرع رفع الصوت. هذا الحديث ليس فيه ذكر رفع الصوت، لكن جاءت في حديث ذكر رفع الصوت، رفع به صوته، لكن فيها ضعف، ويؤيده فعل الصحابة رضي الله عنهم خلف النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن عطاء بن رباح، عن عطاء بن رباح رحمه الله أنه قال: أدركت 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، إذا قال ولا الضالين سمعت لهم رجة بالتأمين. هذا يدل على مشروعية رفع الصوت بالتأمين للإمام والمأموم. قول إذا أمن الإمام ليس معناه إذا فرغ من التأمين، إنما معناه إذا شرع في التأمين، لأنه جاء في بعض الروايات إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. هذا يدل على أن المأموم لا ينتظر تأمين الإمام، لأن الإمام قد لا يؤمن أو لا يرفع صوته بالتأمين، فالأئمة يختلفون. إذن المأموم لا ينتظر تأمين الإمام، لرواية إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، لكن لا يتقدم ولا يتأخر من أجل أن يوافق تأمين الملائكة، أن الملائكة لا يتقدمون ولا يتأخر. بعض المصلين يبدأ بالتأمين قبل أن ينطق الإمام بالنون ولا الضالين وهو في الياء، قد يمد الإمام ولا الضالين قبل أن ينطق النون يؤمن بعض المصلين. هذا خطأ، يعني لا يجوز المصلي أن يؤمن حتى ينتهي الإمام من ولا الضالين، ثم بعد ذلك يشرع المأموم بالتأمين. وفي ما تقدم من ذنبه نقول الصغائر على القاعدة المعروفة أن كل نص جاء فيه مغفرة الذنوب فإنه يحمل على الصغائر، بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان لرمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، وفي لفظ إذا اجتنب الكبائر. حدثنا حرملة بن يحيى حدثني ابن وهب أخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا ليس فيه تعليق الفضل على مجهول، لأنه قد يقول قائل: كيف يعني كيف يوافق المأموم الملائكة وهو لا يراهم ولا يسمع تأمينهم؟ إذن هذا تعليق على شيء مجهول. نقول ليس كذلك، الملائكة يصلون مع المؤمنين في نفس الصلاة ويؤمنون على تأمين على قراءة الإمام، الملائكة يصلون مع المسلمين نفس هذه الصلاة، فهم ليست صلاة منفردة تتقدم وتتأخر، لهم يصلون نفس الصلاة، هذه الصلاة التي يصليها المؤمنون في الأرض تصليها الملائكة في السماء معهم. فإذا قالوا ولا الضالين، إذا قال الإمام ولا الضالين أمنت الملائكة أنهم يصلون مع الإمام، والملائكة لا يتقدمون ولا يتأخرون. إذن هذا فيه الحث للمأموم على أن يكون حاضرا وأن لا يتأخر، لا يغفل ولا يتأخر، إنما يؤمن، يعني لا يتقدم ولا يتأخر بعد تأمين الإمام مباشرة، بعد قول الإمام ولا الضالين. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا فقال من خلفه آمين. هذا اللفظ الذي ليس فيه ذكر تعميم الإمام. فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. آمين. نعم آمين فيها مد، فيها مد ألف ممدودة آمين بدون تشديد للميم. آمين إذا شدت الميم تغير المعنى آمين. قول تعالى ولا آمين البيت الحرام أي قاصدين، فيها مد قبل الميم تمد الألف والميم مخففة آمين بمعنى اللهم استجب. باب اهتمام المأموم بالإمام. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن سفيان. قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر، يصيب ما يصيب البشر فيمرض ويجرح ويحصل له ما يحصل للبشر، والله تعالى يقدر على الأنبياء هذه الأمور من أجل ألا يغلو بهم الناس ولألا يعبدوهم، لأن الله تعالى أعطاهم من البينات والآيات شيء العظيم، ومع ذلك أجر عليهم تلك الحوادث التي تجري على البشر من أجل أن يعظم دورهم من جهة، ومن أجل أن يعلم الناس أنهم بشر ويصيبوا ما يصيب البشر لئلا يغلو بهم ويعبدون من دون الله. فجحش أي جرح شقه الأيمن عليه الصلاة والسلام. فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا. يعني هذا فيه إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في بيته، هو معذور عليه الصلاة والسلام لأجل هذا الجرح ولا يستطيع الذهاب إلى المسجد، لكن لماذا لم يأمرهم بالذهاب إلى المسجد؟ فهل يجوز لمجموعة من الناس أن يصلوا في بيت أحدهم جماعة ولا يأتوا المسجد؟ الجواب لا، لا يجوز. قول عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له من عذر. رواه أبو داود. من سمع النداء فلم يجب، والذي يصلي في بيته ولو مع جماعة لم يجب النداء، فكيف الجواب عن هذا الإشكال؟ نقول الجواب كما ذكر بعض العلماء، قال هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة خلفه لها شأن عظيم ولها فضل كبير، وليست كالصلاة خلف غيره من البشر. لا شك أن الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فضل عظيم يزيد على فضل الصلاة مع الجماعة. هذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وآخر صلى مع الجماعة في المسجد، فالصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم وأفضل من الصلاة مع الجماعة في المسجد. إذا نقول هذا الفضل خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو زار قوم مريضا في بيته فهل لهم أن يصلوا معه جماعة؟ جواب لا، ليس لهم أن يصلوا معه جماعة، بل يجب عليهم أن يذهبوا إلى المسجد. فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا. فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. المقصود بالائتمام أي في الظاهر، في الأعمال الظاهرة كالقيام والقعود والركوع والسجود، أما ما يتعلق بالنية والأقوال فلا يدخل في هذا الحديث، لأن الحديث دلت على جواز الاختلاف النية بين الإمام والمأموم، إذن يحمل هذا على الظاهر. قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا. هذا فيه دليل على أن المأموم يكبر بعد الإمام مباشرة بدون تأخر، لا يتقدم ولا يسبق ولا يوافق ولا يتأخر، أربع حالات: السابق والموافقة والمتابعة والتأخر. فالمأموم يجب عليه أن يتابع الإمام بدون تأخير. لو قدر أنه كبر قبل الإمام لم تصح صلاته، لأنها لم تنعقد، لأنه تم بمن لم يصر إماما، وخصوصا في تكبيرة الإحرام. لو أن المأموم كبر مع الإمام، قال الإمام الله، والمأموم كبر الله أكبر وسبق الإمام، فإن صلاة المأموم لا تصح، لأن لم تنعقد، لأنه تم بمن لم يصر إماما، هكذا ذكر العلماء، والله أعلم. لكن لا شك أنه يجب على المأموم أن لا يوافق الإمام ولا يتقدم عليه، وأنه يحرم ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ما يأمر الذي يرفع رأسه في الصلاة قبل إمامه أن يحول الله صورته صورة حمار، يدل على التحريم، ويدل أيضا على بطلان الصلاة لأنه وعيد شديد. فمن سبق الإمام بطلت صلاته، ومن وافقه فإن مشروع عند العلماء أنه مكروه وصلاته صحيحة. والتأخر لا يجوز أيضا، وفيه تفاصيل تأتي إن شاء الله. إذن إذا كبر الإمام فكبروا، الفاء تفيد العطف مع التعقيب، يكبر بعد الإمام بدون تأخر. وإذا سجد فاسجدوا كذلك. وزاد أبو داود: ولا تسجدوا حتى يسجد الإمام، تأكيد. فهذا هو الواجب على المأموم في جميع الانتقالات وجميع الأركان والواجبات، أن لا يسابق ولا يوافق ولا يتقدم ولا يتأخر. وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، يعني لا يجوز للمأموم أن يصلي قائما خلف الإمام القاعد. وهل يجوز أن يتم القادرون على القيام بإمام عاجز عن القيام؟ هذا فيه خلاف. المذهب يرون أنه لا يجوز إلا خلف الإمام الراتب، إمام الحي الراتب. إذا مرض الإمام الراتب مرضا عارضا وصلى قاعدا في بعض الأيام فلا بأس أن يصلوا خلفه. أما إذا لم يكن إماما راتبا فلا يجوز أن يصلي القادرون على القيام خلفه قعودا، لا يجوز أن يقدموا غيره، لأنه عاجز عن ركن مكان الصلاة، وهم سيتركون ركنا بدون سبب، لأنه بدل أن يتقدم هذا يتقدم غيره، فليس هناك حاجة من أن يصلوا خلف هذا العاجز عن القيام. إذن يشترطون شرطين: الإمام الراتب لعلة يرجى أو تزول عن قرب، يعني مرض عارض. أما إذا مرض الإمام الراتب مرضا دائما فإنه لا يصح أن يصلوا خلفه قعودا. هذا على كل حال ليس عليه دليل، لكن أخذهم من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بهم قاعدا في بعض الأحيان، في بعض الأحيان مرة سواك ومرة طقطقة الصابع لسائل الأدب المجسم للذكرى. واضح. إذن هذا أخذ من الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم أحيانا في مرض عارض وفي مرض الموت، صلى بهم مرة قاعدا لكنهم صلوا قياما، سيأتي الجواب عليه. إذن نقول هذا ليس عليه دليل واضح، يعني لو أن أناسا قدموا شخصا ليس الإمام الراتب لكنه حافظ وعالم وأحب أن يصلي بهم وصلى بهم قاعدا وصلوا خلفه قعودا، فإننا لا نستطيع أن نبطل صلاته، لأنه ليس هناك دليل يدل على أنه لا يصح إلا خلف إمام الحي الراتب. هذا ليس على دليل واضح، لكن لا شك أن الأفضل أن يصلي بهم القادر على القيام، حتى لو كان العاجز أقرب. اجتمع اثنان أحدهما عاجز عن القيام وهو حافظ للقرآن وقارئ، وآخر قادر على القيام ودونه في الحفظ ولكنه لا بأس به، فالأفضل أن يقدموا القادر على القيام، هذا الأفضل والأحوط خروجا من الخلاف ومن أجل أن يأتوا بالصلاة كاملة. لكن لو قدموا العاجز فإن لا نستطيع أن نبطل صلاته. كيف الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عائشة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهم يصلون خلف أبي بكر رضي الله عنه قياما ثم قعد عن يسار أبي بكر رضي الله عنه فصلى بهم، يعني دخل وصار إماما، يعني جلس عن يسار أبي بكر رضي الله عنه، صار أبي بكر عن يمينه إمام، واستمروا يصلون قياما ولم يأمرهم بالقعود. هذا فيه خلاف، منهم قال هذا يدل على أن القعود منسوخ، فصلوا قاعدا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون أنه منسوخ، لأن الثاني متأخر، حديث عائشة رضي الله عنه متأخر لأنه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام فعله في مرض موته فهو متأخر، وهذان بينهما تعارض فيكون الثاني ناسخا. لكن القول بالنسخ لا يجوز إلا بشرطين، الشرط الأول تعذر الجمع والثاني معرفة التاريخ. التاريخ هنا معروف لأن حديث عائشة رضي الله عنها متأخر في مرض الموت، ولكن الجمع لم يتعذر، وذلك جمع بعض العلماء على وجهين، من أحد وجهين. الوجه الأول أن الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام فصلوا خلفه قعودا أجمعون أنه على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب، لأنه قرهم على القيام. والقول الثاني وهو الأقرب والذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أن التفصيل أنهم إذا بدأ بهم قاعدا وجب عليهم أن يبدأوا معه قعودا، وإذا جاء الإمام الراتب ودخل في أثناء الصلاة وهم قد بدأوا قياما أنهم يتمون قياما. فإذا القول بالنسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع، فيجمع بأحد هذين القولين، إما أن يقال أنه أسوي استحباب أي القعود، أو يقال بالتفصيل إن بدأوا قياما ودخل الإمام بعد ذلك أتموا قياما، وإن ابتدأ بهم أتموا أو ابتدأوا معه قعودا. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مرض، فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلى بصلاته قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به، إذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث حاول حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. قوله فالتفت هذا يحمل أحد أمرين، أما إما أنه على قبل تحريم أو النهي عن الالتفات، أنه كان في أول أمر الالتفات جائزا ثم نهي عنه، وإما أن يكون لأجل الحاجة، يكون لأجل الحاجة، والالتفات لأجل الحاجة جائز. وهذا أي الأمر بالقعود من أجل أن لا يقع في نفس الإمام شيء من الكبر، كنتم تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على أمرائهم وهم قعود، فقيام الناس على شخص جالس يوقع في قلبه شيئا من الكبر والعجب، فلذلك نهي عنه. وهذه العلة موجودة، هذا يقوي القول بأنه لم ينسخ، يعني هذه العلة موجودة وليست يعني منتفية. لا بعد الصلاة. نعم بعد الصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني الحزام عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، أي في الأفعال الظاهرة، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله من حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. هذا في دليل على أن المأموم لا يقول سمع الله من حمده. هذه مسألة اختلف العلماء، منهم قال أنه يجمع بين التسميع والتحميد، يقول المأموم سمع الله من حمده ربنا لك الحمد، لكن الصواب أنه لا يقول ذلك. استدل الأولون بقوله بعموم الأمر بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله من حمده ويقول صلوا كما رأيتوني أصلي، لكن نقول هذا لفظ عام، صلوا كما رأيتوني أصلي هذا لفظ عام، ودلت الحديث الخاصة كهذا الحديث على أن المأموم لا يسمع، أن هذا حديث خاص، إذا قال الإمام سمع الله من حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، ما قال قولوا سمع الله من حمده ربنا لك الحمد. الصواب أن المأموم لا يجمع بين التسميع والتحميد، إنما اقتصر على الحمد، والذي يقول سمع الله من حمده هو الإمام والمنفرد. وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.